السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تدعو إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها واشنطن. قوى عراقية وعربية تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى الشريف والمسجد الإبراهيمي. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر صباح اليوم الجمعة مدينة أبادان لدراسة حادث انهيار مبنى متروبل والاطلاع على آخر أوضاع سير إغاثة المنكوبين. يذكر أن حادث انهيار مبنى متروبل في مدينة أبادان الذي وقع ظهر الاثنين الماضي أدى إلى مصرع 24 شخصا وإصابة نحو 37 آخرين حسب أحدث إحصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية، وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين أو انتشال جثث قتلى آخرين. دعا أمير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدميرال علي شمخاني إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية. ولدى اجتماعه بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف على هامش الاجتماع الرابع للأمن الإقليمي الذي يعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشنبة، شدد شمخاني على أهمية تبديل الحظر إلى فرصة من أجل تقوية الاقتصاد بين روسيا وإيران. كما اعتبر شمخاني أن تنمية التعاون في منظمة شانغهاي ووضع آليات للتبادل المالي والمصرفي من الخطوات المهمة لإحباط الحظر والعقوبات على الدول. استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويسري في طهران راعي المصالح الأمريكية في إيران وأبلغته احتجاجها الشديد على الضغوط التي تمارسها واشنطن لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه اليونانية وقرصنتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي تبذلها إيران من أجل الإفراج عن السفينة التي قامت السلطات اليونانية باحتجازها بضغوط أمريكية. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن احتجاز شحنة النفط والسعي إلى سرقتها يتعارض مع القوانين الدولية وحرية التنقل والملاحة البحرية وكذلك التجارة الدولية، داعية إلى ضرورة الإفراج عن السفينة وشحنة النفط الإيرانية. رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. أكد حزب الله في بيان أن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع هو قرار تاريخي بمواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطيني. من جهتها ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصويت البرلمان العراقي بالإجماع على القانون، ورأت أن تجريم التطبيع موقف يعكس إصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة. عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، كما يتناقض مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وأضاف البيان أن واشنطن ستستمر في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل أوفى حول القلق الأمريكي بشأن قانون البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الكيان المحتل، نستمع إلى التقرير التالي.
فيما يزداد سعر الحرب في أوكرانيا تزداد الأزمات السياسية، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية في دونباس بشرقي البلاد. زيلينسكي قال إن هجوم القوات الروسية في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان، متهما الروس بالسعي لتحويل مدن أخرى في شرق البلاد إلى رماد، ودان ما وصفه بأنه سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا. وعلى وقع حزمة سادسة من الإجراءات العقابية يعمل الاتحاد الأوروبي على فرضها على موسكو، حث زيلينسكي الغرب على التوقف عما أسماه العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد عليها. بريطانيا التي عرضت سابقا إمداد أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات البريطانية المضادة للسفن، عرضت على كييف تشكيل رابطة أوروبية بقيادة بريطانيا تشمل أوكرانيا وبولندا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا. في المقابل قال الكرملين إن موسكو تنتظر قبول كييف لمطالبها، وأن تدرك السلطات الأوكرانية حقيقة تطور الأوضاع على الأرض من خلال تقييم واقعي. وعلى جانب آخر من الأزمة، اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا للمساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الناجمة بشكل أساس عن الحرب في أوكرانيا. وقال بوتين خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن موسكو مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق من خلال تصدير الحبوب والأسماك، شرط رفع القيود الغربية ذات الدوافع السياسية. فيما أكد رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده تسعى لتحرير صادرات الحبوب التي توقفت من موانئ البحر الأسود. أوكرانيا وصفت الموقف الروسي بأنه ابتزاز، فيما قالت بريطانيا أن بوتين يحاول فرض فدية على العالم من خلال استخدام أزمة الغذاء. وقال البيت الأبيض أنه لا تجري أي محادثات بشأن تخفيف العقوبات على روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات القمح. وأدى الحصار الروسي على موانئ أوكرانيا إلى منعها من شحن الحبوب التي يعد كلا البلدين مصدرين رئيسيين لها، حيث ينتج البلدان ثلث كمية القمح في العالم.
لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل فجر اليوم، وذلك نصرة للمقدسات ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية. من جهة أخرى، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم جنين، والتي انسحبت بعد مواجهات وإطلاق نار تجاههم دون تسجيل حالات اعتقال. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان مقدسيين عقب مداهمة منازلهم في مدينة القدس المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطينيين 2 بدعوى اجتياز السياج الحدودي المحاذي لجنوب قطاع غزة. جابت مظاهرات مختلفة شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تطالب بعودة الحكم المدني، فيما عملت قوات الشرطة على قمعها. وتمكن المتظاهرون من مباغدة قوات الشرطة بفصل تجمعاتهم إلى عدة مظاهرات بهدف منع قمعها، حيث انفصلت جموع المتظاهرين في منطقة جاكسون غرب الخرطوم إلى مظاهرتين سارت كل منهما في اتجاه مختلف نحو القصر الرئاسي. وقمعت أجهزة الشرطة تجمع للمتظاهرين في منطقة بحري شمال الخرطوم مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو إلى ضرورة اتحاد العالم من أجل التصدي للسياسة الأحادية التي تنتهجها واشنطن. قوى عراقية وعربية تشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى الشريف والمسجد الإبراهيمي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الينبوع الفياض. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش الذكرى الأليمة لشهادة مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لابد لنا من وقفة بقدر ما يتسع وقت المقال وتصرف الأحوال مع هذا الإمام الهمام، والذي سارت بعلمه الركبان وتنورت الأجيال إلى يوم الناس هذا بما ترشح منه فصل البيان في الأقوال والأعمال.
يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي، يا بهجتي وجنتي وفرغدي وكوكبي، يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي.
أعزائنا المستمعين، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل، بل بمصاب الإنسانية جمعاء، لحرمانها من علم وفضل وسلوك وأخلاق أحد عظماء أهل البيت عليهم السلام، وهو سادس أئمة البيت النبوي الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل الصلاة والسلام. تجدر الإشارة هنا أعزائنا المستمعين إلى تنوع أدوار الأئمة عليهم السلام في تاريخ الإسلام والإنسانية، إلا أن الهدف كان واحداً، هو هداية الإنسان إلى الخير والصلاح وسعادة الدنيا والحياة الطيبة فيها، والفوز برضا الله والذي لا يعادله أي سعادة. وكان مما تميز به الإمام الصادق عليه السلام هو هذا الينبوع الفياض من العلم اللدني الذي كان مخفيا نتيجة للظروف القاسية والأحوال السيئة التي كانت تلف العالم الإسلامي نتيجة لطغيان حكام بني أمية. وقد عاش الإمام الصادق في كنف إمامة أبيه الباقر عليه السلام مدة تجاوزت 30 سنة، بدأت بوادر الضعف والانقسام بالظهور في الدولة الأموية العاتية حتى بدأت بالانحلال، وكل هذا لم يكن إلا ثمرة لجهود الأئمة السابقين عليه من آبائه الميامين وأجداده الطاهرين عليهم السلام، خاصة تلك الثورة الرائعة وذلك الدم الطاهر الذي نشر عبيق الحرية والإباء في كربلاء، حيث أقضت مصجع الدولة الجائرة واستطاعت تلك الصيحات أن تلقى بعض الآذان الصاغية والقلوب الواعية وإلى يوم الناس هذا. وقد كان للإمام الصادق عليه السلام أكبر الدور في إحياء ذكرى جده أبي عبد الله الحسين عليه السلام ليوصلها بتلك الطريقة الرائعة إلى كل الأجيال والإنسان. ويكفي قوله عليه السلام في ثورة جده الحسين: كلنا سفن النجاة، وسفينة الحسين أكبر وأسرع، وكلنا أبواب، وباب الحسين أقرب وأوسع.
يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي، يا جعفر
يا جعفر
يا صادق
يا صادق
بالحق
الحق
تناطق
تناطق،
يا جعفر
يا جعفر
يا صادق
يا صادق
بالحق
الحق
تناطق
تناطق،
ولا وللإله ناصر وبالإله واثق.
أعزائنا المستمعين، استغل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ارتخاء القبضة الأموية على السلطة والناس، لا لطلب الحكم واستلام الخلافة، والذي لا يساوي عندهم شيئاً إلا أن يقيموا حقاً أو يدفعوا باطلاً، والتاج السماوي الذي وضع على رؤوس أئمتنا لا ينزعه ولا يستطيع أن يسلبه منهم أحد، وإن عاشوا في طوامير السجون أو بقوا مقطعي الأوصال على رمضاء الطف أو سقوا السم الزعاف، وهم كانوا ولا زالوا يزينون الخلافة ولم تزينهم المناصب، بل زينوا الدنيا بكل جمال وفضل وكمال، لأنهم مظهر تجليات الصفات الإلهية. مستمعين الأفاضل، رفض الإمام الصادق عليه السلام كتاب وزير آل محمد أبي سلمة الخلال، والذي كان قد كتب إليه ليطلب منه البيعة له واستلام مقاليد الحكم والخلافة. وكما قلنا إنه رفض هذا الطلب لأنه كان لديه مشروع كان قد بدأه والده الإمام الباقر عليه السلام في إكمال معالم المدرسة المحمدية والفكر النبوي الأصيل وفتح بعض من أبواب علم جده، ليخرج لنا بعض الحكم العلوية التي حرمنا منها الطغاة والمردة من أهل الحسد والبغضاء. فكانت المدرسة الجعفرية وما أروعها من مدرسة أتاحت لفتح مدارس وينبوع علم تفجر ليسيل في الوديان وليأخذ كل بقدره، وليخرج المئات بل الآلاف من العلماء من أهل الفضل وفي مختلف العلوم، أمثال أبان بن تغلب ومحمد بن سلم وجابر بن حيان وزرارة وغيرهم، والقائمة تطول، وكل من هؤلاء الأسماء كان معلماً ومعلماً ومدرسة يعلم ويحفظ، وكان أميناً على ما أودع من العلم، كل هذا ببركة هذا الإمام العظيم عليه السلام، والذي لم يستطع أعداؤه وحساده أن يتحملوا هذا الثقل الموصى بهم من جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقتلوه بالسم ولم يقتلوا تلك الروح التي كانت موضعاً لأسرار الله عز وجل. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته وآبائه الطاهرين في الآخرة، إنك سميع الدعاء.
Yeah. الأحرار الصادق وسيلة تبجي يوم الآخرة. جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة. يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى. جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة. يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى. يا إمام للأنام
يا إمام للأنام
شعرتك يا من البتولة على فقدك صابرة. تشتكي لله ورسوله سالمك ما حوجر. جعفر الصادق وسيلة نجي يوم الآخرة. يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى. يتم الأمة برحيلة حين وراه الثرى. شعيتك يا من البتولة على فقدك صابرة. تشتكي لله ورسوله سالم ما حوجر. ظالمي يا إمام منهم تبرينا وللعهد وقفنا. منهم تبرينا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي، عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك لا يسعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. من هذا الحديث النبوي الشريف، تعالوا إخوتي وأخواتي نقتبس ما يكون لنا هداية في دنيانا وفوزا في آخرتنا. إن الرسول الأكرم صلوات الله عليه يشير في هذا الحديث الشريف إلى موضوع خطير ودقيق يقع فيه العباد، ألا وهو الرياء. الرياء أن يطلب الشخص بعمله المنزلة في قلوب الناس لا يطلبها عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أقدم على عمل لم يكن ذلك منه لوجه الله، وإنما كان ذلك منه لإرضاء الناس كي يعظموا له من شأنه، إنه من الكبائر الموبقة والمعاصي المهلكة. ولهذا فإن الملائكة الكرام عندما تصعد بعمل الإنسان إلى الله مبتهجة بحسناته، يأمر الله أن تلقى تلك الحسنات في النار في سجين، لأن صاحبها لم يكن ليريد بها وجه ربه، وإنما كان ذلك رياء منه، لقد أراد بها وجه الناس. ولهذا فإنه لا يحصد من عمله إلا الوبال عليه والحسرة والندم ساعة لا ينفع الندم. إن العمل المستمعي الكريم يجب أن نقصد به وجه ربنا ونقدم عليه بنفوس راضية تبتغي الرضوان والفوز بالآخرة، ولا يهم أحدنا أن يقول عنه الناس إن فلانا جيد وعمله رائع، إنه إن كان ينوي ذلك فإنما هو يرائي على الله. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الحفظة تصعد بعمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة واجتهاد وورع، لها دوي كدوي الرعد وضوء كضوء الشمس، معه 3000 ملك فيتجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، اضربوا به جوارحه، أقفلوا به على قلبه، إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه أراد بعمله غير الله، إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرا عند العلماء وصيتا في المدائن، أمرني ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائي. قال صلى الله عليه وآله: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى، وتشيعه ملائكة السماوات حتى يقطع الحجب كلها إلى الله، فيقفون به بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله. قال: فيقول الله تعالى لهم: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتنا. وتقول السماوات كلها: عليه لعنة الله ولعنتنا. وتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. إنه العظيم والله أمر الرياء، إنه ليذهب الحسنات كما تذهب النار الهشيم. ويكفي المرائي أن الله يلعنه والملائكة والسماوات والأرض ومن فيهن، ليكون ذلك رادعا له وليكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يملك القلوب جميعا وهي تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة سلطانه، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في قلوب العباد بدون إذنه القيومي وإجازته التكوينية، وحتى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون إذن من الله تعالى، فالله وحده صاحب القلب والمتصرف فيه، والعبد ضعيف عاجز لا يستطيع التصرف في قلبه بدون إذن من الله تعالى، بل إرادته قاهرة لإرادة الإنسان ولإرادة جميع المخلوقات. ولذلك أخي المستمع، رياء العبد وتملقه إذا كان لأجل جذب قلوب العباد له ولفت أنظارهم ولأجل الحصول منهم على المنزل والتقدير في قلوبهم والاشتهار أمامهم بالصلاح والعلم، فيجب أن يعلم صاحبه أن الله وحده إله القلوب وصاحبها، يوجهها كيف يشاء، بل من الممكن أن تكون النتيجة عكسية، فكثير من المتملقين والمنافقين ممن لم تكن قلوبهم طاهرة افتضحوا وبان زيفهم. من هنا مستمعي الأكارم، يجب أن نحاسب أنفسنا ونراقبها في كل خطوة من خطواتها، كي يكون عملنا صالحا نرجو به لقاء ربنا لا لقاء أحد غيره. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء يتخذ أشكالا متعددة، فقد يكون في العبادات حيث المراء لا يقصد بعبادته الامتثال لأمر الله، وإنما يقصد إدراك مال أو جاه أو غرض من أغراض الدنيا. وما أكثر ما تبتلى الحالة الإسلامية بمثل هؤلاء المرائين الذين يظهرون الورع والتقى والعبادة الخالصة، ويتركون لحاهم ويحملون السبحات، وتراهم سجدا ركعا إلى المساجد يذهبون كل فريضة، لا يخلون بفرض من فروض الدين، كل ذلك بهدف الحصول على منصب أو جاه أو احتلال وظيفة أو الحصول على المال. باختصار، يكون همهم دنيويا وليس لله سبحانه. يقول تعالى في هؤلاء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهؤلاء الصنف من الناس ينطبق عليهم قول سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا، والدين لاعق على ألسنتهم، يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. وهذا النوع من أشد أنواع الرياء وأكثره خطورة على الإسلام والمسلمين. وقد يكون الرياء في غير العبادات من عمل وقول وتصرف وسلوك، بحيث لا يخلص الإنسان في ذلك، ولهذا فإن عمله يفسد عليه. ويكفي المرائي لكي يرى كم هو بعيد عن الدين والإيمان أن يصغي لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. إن الرياء إذن لمعصية كبيرة، إنه الشرك الأصغر، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. فكيف بك أيها الإنسان ترائي بأعمالك وأقوالك وعبادتك وأنت تعلم أن الله لا يغفر ذنوبك وأن مصيرك إلى النار؟ أخي المستمع الكريم، أخاطب نفسي قبل أن أخاطبك، فالطريق لعلاج الرياء هو أن يعلم صاحبه أن الشيء إنما يرغب فيه إذا كان نافعا، فأما الرياء فإنه يورث صاحبه ضررا لا يضاهى في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فيكفيه إذا علم الناس أمره واكتشفوا ما في باطنه ونيته، صار عندهم مكروها ومهانا. وأما في الآخرة فإنه سيتعرض لمقت الله وعذابه، ثم عليه أن يتذكر أن من كان رياؤه لأجل الطمع بما في أيدي الناس، فالناس لا يملكون شيئا، وإنما المالك هو الله، والخلق كلهم مضطرون إليه ولا رازق سواه. فما علي وعليك أخي المستمع إذا وقعنا في هذه الآفة إلا أن نعود أنفسنا على الطاعات والعبادات الخالصة والأخلاق الفاضلة، ونحارب هوى أنفسنا الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج حديث في التربية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تقدير واحترام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يضم أغاريد طيبة من الأشعار التي نظمت في شأن الإمام الخميني. أن الذوق الأدبي أيها الأحبة والذي جسدته قوافل الشعراء على صفحات دوامينهم النيرة انطلقت بقيم سامية ومضامين عالية راسمة ومصورة وقفات الإمام المأثورة والتي سعى فيها إلى اعتلاء راية التوحيد وراية هذا الدين لتعود أصفى من الصفاء وأنقى من النقاء رغم معاول الأعداء ومكر الجبناء فتحقق هذا الأمل على يد هذا الإمام البار بدينه وبأمته ويأتي الشاعر أبو حيدر ليصف هذه الراية العصماء بهذه الرائعة الشعرية راية التوحيد رفي من جديدي وانشر النور على درب الخلود وارفعي من وضح الحق سنا يهتك الأستار من ليل الجحود فالمدى قد ألهبت أنفاسه ثورة الحق على كل صعيد وأضاءت بهدى قرآنها حالكات طبقت كل الوجود وإذا الإسلام غض يافع ليس تثني زحفه كل السدود وإذا الشيخ الذي في خطوه يقلب السحر على الباغي العنيد ذلك الفذ الخميني الذي أرعب الطاغوت بالفكر السديد درعه الإيمان دوما والتقى وهدى الإسلام والذكر المجيد فإن كان لكل أمة أن تزدهي وتتباهى برجالها وعظمائها وتفتخر بأعلامها وعلمائها فحري بنا نحن أبناء هذه الأمة أن نضع الإمام الخميني على رأس مفاخرنا الدينية في عصرنا الحاضر فهو الذي شكل مدرسة إنسانية سياسية فريدة وجليلة ومذهبا مضيئا يعد من ألمع وأنصع مذاهب الفكر الإنساني فلقد نال الرواج اللائق والذكر الرائق في سماء الفضيلة والعقيدة الحقة وتحلى بأبعاد إيمانية اعتبرت قمة الفضائل ومنتهى الرفعة والمجد والجلال وهو أروع أمل وحلم حلمته الأرض وأعذب نشيد أنشدته قيثارة الأجيال بنقاوة صدى وطراوة صوت مبتغية تحقيق آمالها وتطلعاتها ولنتأمل ما قاله الشاعر في هذا المضمون المتألق ثورة الإسلام شدي واثأري لا تبالي ببروق ورعودي فبروق البغي لا تقوى وإن جهدت تطفئ أنوار الحميد ورعود الكفر مهما دمدمت فهي لن تخمد أصوات الشهيد راية الإسلام في ثورتها رفعت خفاقة فوق البنود، قادها الفذ الخميني إلى شاطئ العزة والرأي السديد، وسقت ذكراه قلبي نوره فأتى يشدو بأنغام نشيدي، بيد أني والولا قد شدني برباط الود للفجر الوليد. وبهذا أيها الأكارم تنتهي حلقة أخرى من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الأسير والعاني وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. عن أدب السؤال قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لسائل سأله عن معضلة: سل تفقها ولا تسأل تعنتا، فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم، وأن العالم المتعسف شبيه بالجاهل المتعنت. ولما سئل أمير المؤمنين: كيف كان حبكم للرسول صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا، ومن الماء البارد على الظمأ. وفي بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه.
كيف لا يبكون مصباح الهدى وهو شمس نورها طول المدى، صادق الأقوال درب السعداء، آل طه قدوة للأتقياء. كيف راعي الدين غطاه التراب، كيف بدر العلم والإيمان غاب، هدم الدين على هذا المصاب، قتل الباغون أتقى الأتقياء.
وإماما وشهيدا
وإماما،
رحل الصادق عن دار الفناء واكتسى بالحزن وجه العلماء، رحل الصادق عن دار الفناء واكتسى بالحزن وجه العلماء، وإماما وشهيدا وإماما.
يا سميعا للذي حاز الجناح وطوى الرايات بالبيض الصفاح، أيها النور الذي يبغي الصلاح، وبه الرحمن قد ساح البلاء، أيها الماضون ما لا تحملون، إنه النور الذي أدمى العيون، والد الكاظم من عاش السجون، حجة الجبار أرضا وسماء،
وإماما